برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل نشرت نظام رادار في عدة دول بالشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك لمواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدما في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يقترح أن يعمل البنتاغون مع إسرائيل والدول العربية لدمج قدراتها الدفاعية الجوية لمنع التهديدات الإيرانية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر أن مشروع القانون يقترح إقامة نظام دفاع صاروخي لدمج الدفاع الجوي بين إسرائيل والدول العربية، والاقتراح يهدف إلى تشجيع هذه الدول العربية وإسرائيل على تنسيق أفضل في المنطقة. لافتا أيضا في هذا السياق إلى أن مشروع القانون هو أحدث محاولة من قبل الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية بعد أن كانت هذه الحكومات معادية لإسرائيل. ويوم الخميس نشرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 12 على موقعها الإلكتروني تقريرا قالت فيه أن إسرائيل ستشارك في تعاون أمني مع العديد من الدول العربية بما في ذلك العراق والمملكة العربية السعودية، ولفتت إلى أن مشروعا مقترحا لتحالف دفاعي وصفته بغير المسبوق سيكون بالتعاون مع 6 دول خليجية والعراق والأردن ومصر، وسيضمن التحالف تعاونا أفضل في الدفاع ضد التهديدات من إيران وحلفائها في المنطقة. وأوضح معد التقرير أن إدارة بايدن تروج لاتفاق تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ضد التهديدات القادمة من إيران، وبموجب الاتفاق الناشئ ستعمل الولايات المتحدة على التعاون مع إسرائيل و6 دول خليجية عربية بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. أنه اقتراح مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيتم طرحه يوم الخميس على طاولة مجلس النواب. وأفيد بأن المغزى الجلي يتمثل في أن إسرائيل ستتعاون وتنسق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بما في ذلك العراق الذي حضر مؤخرا في تشريعاته أي خطوات تعزيز التطبيع والعلاقات مع إسرائيل. ويخطط البنتاغون بحسب التقرير لتعزيز استراتيجية أمنية ضد سلسلة من التهديدات من إيران، وسيتطلب مشروع الاقتراح الذي لم يتم الانتهاء منه بعد من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم خطة دفاعية كاملة في غضون 180 يوما ضد الضربات الجوية والصواريخ وغيرها الموجهة من قبل إيران، والمتوقع أن تشمل الاتفاقية ما مجمعه 10 دول إلى جانب الولايات المتحدة وهي أعضاء مجلس التعاون الخليجي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر، بالإضافة إلى الأردن ومصر وإسرائيل والعراق. وجرت الإشارة إلى أن السلسلة الجديدة من الأنظمة الدفاعية ستساعد في توفير حماية أفضل للسعودية وقطر وأربع دول خليجية أخرى إلى جانب مصر والعراق وإسرائيل والأردن من صواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات المأهولة وغير المأهولة وأنظمة الصواريخ المتقدمة من إيران. ولبحث هذا التعاون المزمع بين العراق وإسرائيل ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. تقرير يقول أن هناك تعاون دفاعي أمني بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ضد التهديدات القادمة من إيران، من بين هذه الدول العربية العراق. هل برأيكم من الممكن إقامة تعاون عسكري بين العراق وإسرائيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لحد الآن قد تكون العلاقات الإسرائيلية السعودية محتملة، على اعتبار أن هناك تصريح من ولي العهد تحدث فيه بموضوع فيه نوع من الإيحاء على أنه السعودية لا تعد إسرائيل عدو ولكنها في ذات الوقت ليست حليف، أي بمعنى أنه إذا حصل هناك تفاهم قد يقبل، ولكن بقدر تعلق الأمر في العراق فأنا أرى أن هناك يعني على أقل تقدير إعلامي مواجهة التطبيع وما جرى من إقرار قانون تجريم التطبيع وما إلى ذلك. هذه كلها بالحقيقة تشكل قيد، وعلى اعتبار أنه هذه النشاطات نشاطات برلمانية في ظل نظام جمهوري برلماني وعلي به النظام السياسي في العراق، هذه معناها ستشكل ضاغطا على الحكومة العراقية بوصفها السلطة التنفيذية لا تمتلك الفوقية على السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هي التي تمتلك قدرة التأثير في الحكومة لا حد من الممكن أن تقيلها للحكومة. فالغرض أنه موقف البرلمان متشدد في هذه المرحلة ضد التطبيع وقضايا الإشارة إلى التعاون مع إسرائيل، ولكن السياق العام للتوازنات الإقليمية ماضي باتجاه تفعيل دور منظمة غاز شرق المتوسط التي تعد فيها إسرائيل لاعب فاعل ومؤثر في هذه المنظمة، والعراق جزء لا يتجزأ من هذا الاستحقاق على اعتبار أن الترويكا الثلاثية بين مصر الأردن العراق يتشكل نواة لتعاون عسكري ضامن لأمن منظمة غاز شرق المتوسط التي هي ذات أبعاد اقتصادية. فإلى الآن مثل هكذا موضوع قد يواجه بصلابة من قبل البرلمان العراقي. نعم.
دكتور أحمد، بالنسبة للهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل في كردستان العراق، هل يمكن ربطه بمثل هكذا مشاريع أم هو بمثابة رد إيراني على عملية اغتيال لضابط إيراني كبير في الآونة الأخيرة؟
نعم، هو لا نستبعد أن يكون هناك دورا إيرانيا، وأيضا لا نستبعد أن هذا الضغط الذي وجه إلى أربيل لا يقتصر فقط على علاقة محتملة مع إسرائيل، وإنما هي للضغط باتجاه التحالف الثلاثي، لأنه مسألة الضغط عبر الأنبار مسألة مستبعدة، والضغط على التحالف الحلبوسي، فالتوجه يتجه باتجاه يعني الضغط على إقليم كردستان وبالتحديد الديمقراطي لأسباب في تقديري الأسباب والدوافع هي سياسية، فضلا عن توازنات الطاقة وما يتعلق باستقلالية الإقليم على مستوى الغاز التي قد تدفع الحكومة الاتحادية إلى تبني ذات الخيار والاستغناء عن الغاز المورد من قبل إيران اتجاه العراق. فالاستهداف هو استهداف قد يكون بغطاء أمني، وأنه هناك تهديد لإيران عبر إقليم كردستان، ولكن لا يخلو من البعد السياسي على اعتبار أنه هناك استثناء، يعني دائما توجه الضربات وتوجه الاتهامات إلى أربيل لأنها معقل الحزب الديمقراطي الذي هو ليس حليفاً إلى إيران، في حين تستثنى من هذه الاتهامات سليمانية لأنه بها الاتحاد والاتحاد حليف لإيران. نعم.
دكتور أحمد، هل كل ما يدور في المنطقة من توترات، من عمليات اغتيال، من ضربات جوية، هل كل ذلك متعلق بموضوعة الغاز ومستقبل الغاز في الشرق الأوسط؟
نعم، بالحقيقة يعني هي حرب من حيث التقييم، حرب طاقة، وأيضا هي حرب مياه، واليوم احنا نلاحظ التصعيد لا يقتصر فقط على الطاقة ومعابرها وخطوط نقلها، وإنما حتى على المياه والموقف من تركيا والموقف من إيران في قضية المياه أيضا ليس بعيد عن هذه المعادلة. فإذا نحن أمام ضاغط حرب طاقة وحرب مياه تأخذ أشكال عدة في الانفعالات والأحداث التي تجري ميدانيا، فتكون هناك ضربات عسكرية، هناك ضغط، هناك حوارات وما إلى ذلك. أعتقد اليوم كان هناك إعلان عن رغبة هادي العامري بالذهاب إلى إقليم كردستان، ورفض الذي حصل أو تراجع عن زيارة أربيل لا تخلو أيضا من الضغوط والصراعات الداخلية، وربما حتى صراع في داخل الإطار أيضا. فهذه كلها بالحقيقة تدلل على أنه صراعات ذات بعد يعني أمني وعسكري ولا تخلو من دوافع سياسية. نعم.
سؤال أخير دكتور أحمد، وهل من مدعاة هذا التعاون المزمع أو المفترض بين العراق وإسرائيل أن التيار الصدري سوف يبتعد عن قضية تشكيل الحكومة باعتباره أنه الطرف الذي طرح قانون منع التطبيع مع إسرائيل؟
أنا بالحقيقة لا أستبعد هذا الأمر، لأنه العراق ماضي باتجاه الالتحاق بمنظمة غاز شرق المتوسط، ومنظمة غاز الشرق المتوسط وفق الرؤية الأمريكية أنه يجب أن تحمى بناتو إقليمي، والناتو الإقليمي ممكن أن يتكامل من حيث التعاون مع الناتو الدولي. الناتو الإقليمي اللي هو نواته كما قلت الجيوش الثلاث، اللي هو الجيش المصري العراقي الأردني، وربما تلتحق فيه دولا أخرى، ومسألة التنسيق في هذا المجال واضح، لذلك احتمال، لكن هذه ممكن متى تكون؟ ممكن أن نتوقعها إذا اتضحت ملامح الحكومة القادمة. يعني هل التشكيلة الحكومية القادمة هل ستأتي عبر مستقلين لديهم قدرة اتخاذ قرارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بمعزل عن ضغوط الأحزاب، أم أنها ستأتي عبر المحاصصة؟ وبالتالي إذا جاءت عبر المحاصصة فمعنى ذلك أن المؤسسات بما فيها الأمنية والعسكرية ستكون مقيدة، التحالفات وما إلى ذلك أيضا مقيدة بالبرلمان. لذلك لا نستطيع أن نتنبأ حاليا إلا بعد قراءتنا لنوع وطبيعة وشكل الحكومة القادمة، وعلى أساسها نبني هذا توقع قد يحصل أو لا. بالحقيقة مسألة انسحاب التيار الصدري مسألة مستبعدة، ولكن الفترة التي طرحها السيد مقتدى الصدر لما يتعلق بجوانب المعارضة والاحتمالات التي تم مراعاتها شارفت على الانتهاء، وبالتالي هو يطرح هذه القضية على الكتلة الصدرية لتحريك الساكن، لأن لا توجد ردود أفعال، وربما تكون اليوم الإعلان عن نية هادي العامر زيارة أربيل وأيضا إلغائها هذه ليست بعيدة عن دائرة الأزمات التي تجري في العراق. لكن حسما للجدل، هل سيذهب التيار الصدري إلى المعارضة؟ الجواب لا. ماضي التيار الصدري باتجاه تشكيل حكومة الأغلبية، وبالتحديد أعطى رئاسة الوزراء إلى شخصية صدرية، وأعتقد جعفر الصدر هو الأوفر حظا بتسلم هذا المنصب.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.